بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا كلام العلامة الصنعاني هكذا، قلنا إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام في ذلك. ما هو الخلاف الذي تقدم معنا في هذا الحديث؟ لو أن رجلا باع ثمار مزرعته، باعها لرجل بعد بدو صلاحها، وبعد أن باعها بيومين 3 أيام أسبوع جاء البرد وحطم هذه الثمرة، ما بقي في المزرعة شيء من هذه الثمار إلا القليل، فالآن هل المال الذي دفعه المشتري لصاحب المزرعة يعاد له، أم يقول أنا بعتك وما هذا ما هو شأني؟ هات. إن كان المشتري فرط وأخر الثمرة بعد أن صارت جاهزة للقطف فهذا يتحمل، وإن كان لم يفرط وهو منتظر لاكتمال صلاحها فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يحل للبائع أن يأخذ هذا المال، لأنه سيأخذه بغير حق، سيأخذه بغير حق. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المال مال من؟ مال المشتري. قال بما تأخذ مال أخيك، أضافه إلى المشتري، يقول للبائع بما تأخذ مال أخيك، فما سماه مال البائع. فهذا هو القول الراجح، وهناك قول آخر خلافه. هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد، قال هذا الحديث دليل عليه. قال رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. تنبه لهذه المسألة والفرق بينها وبين مسألتنا. الآن يقول اتفق العلماء على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. الآن اشتريت من إنسان سيارة مثلا، السيارة ما زالت عند البائع، حصل لهذه السيارة مثلا صاحبها البائع حصل لها تلف إما حريق أو نحو ذلك، وأنت ما وصلت إليها ولا تمكنت من أخذها، هل السيارة هذه في ضمان البائع أو المشتري؟ البائع، لأنه ما تمكنت، المشتري ما تمكن من القبض، فهذا بالاتفاق ما فيه خلاف. لكن هذه المسألة إيش الذي فيها؟ الذي فيها هل هذا الحديث، يعني هذا الذي يشتري قد قبض هذه الثمرة أو لم يقبضها؟ الذين قالوا إن المال لا يعود للمشتري، قالوا هذا قد خلى بينه وبين المزرعة وقال له اقطف الثمرة. طيب اسمع ما يقول شيخ الإسلام، قال: وقد اتفق العلماء على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. وقال: فلست أعلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا صحيحا صريحا في هذه القاعدة، وهي أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد، غير هذا الحديث. اكتب هذه القاعدة: تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد. وكما تقدم أن هذا باتفاق العلماء، فهو يقول لا أعلم حديثا صحيحا صريحا يدل على هذه القاعدة إلا هذا الحديث. ووضع الجوائح من هذا الباب، ووضع الجوائح من هذا الباب، فإنها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين، وبالقياس الجلي والقواعد المقررة. الكلام هو طويل، إنما تكتب ما تيسر وتعود إلى المصدر. قال: بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق، وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديما وحديثا، وعليه العمل عندهم ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زمن مالك وغيره، وهو مشهور عن علمائهم. ما هو المشهور عن علمائهم؟ القول بهذا الحديث وبهذه القاعدة. قال: كالقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه، وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم. وأما في القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته، لأنه لم يعلم صحته، والحديث ثابت عند أهل الحديث، لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث، بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلا. قال: وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة. هذا كلامه في مجموع الفتاوى المجلد 30 268 إلى 271. قاعدة: تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد. يستثنى من ذلك إذا تسبب المشتري في التلف. قال الشيخ ابن عثيمين: يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة، فإن الضمان عليه لا على البائع. فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع، لأنه هو الذي فرط. فإذا قال المشتري: أنا لي سيارات أجذ النخل وأحمله، ولم تأتي السيارات بعد، وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، فهنا لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء. إذن الخلاصة الراجح من الأقوال ما هو؟ أنه إذا حصلت آفة على هذه الثمار التي باعها والمشتري لم يفرط، فإنه يوضع هذه الجائحة ويعاد المال للمشتري. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع.